الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الرحمن على العرش استوى الخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره وهو فعال لما يريد يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله سيد ولد آدم أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فنسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده وأن يشفعه فينا وفيكم اللهم آمين. وبعد أيها الإخوة فلقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولكون التذكير بالقرآن خير تذكير إذ الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت إلى غير ذلك من النصوص الحاثة على التذكير بالقرآن ولأننا جميعا نثاب إذا ذكرنا بالقرآن أو استمعنا للتذكير بالقرآن فأذكر نفسي وإياكم بشيء من كتاب الله لعل القلوب ترق لعل الأعين تدمع لعل العقائد تصحح لعل الأخلاق تهذب ذكروا بسورة من كتاب الله وتعلمون أنكم إذا تعلمتم كتاب الله فإنكم تثابون كما أن المتصدق الذي يخرج بمبالغ يتصدق بها يثاب وكما أن القائم من الليل يصلي يثاب وكما أن المجاهد الذي يضرب بسيفه يثاب والحج والمعتمر يثابان فكذلك المتعلم لكتاب ربه وسنة نبيه يثاب قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بل قال الرسول الأمين أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن لا يقتصر على حفظه بل أيضا يمتد إلى فهمه ومن ثم العمل به أذكر بصورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في فجر الجمعة في الركعة الثانية سورة الإنسان التي فيها التذكير ببدء الخلق ومنتهاه وما بين ذلك من أمور الحياة الدنيا وماذا بعد المستقر أو إلى ماذا المستقر سورة الإنسان من السنة القراءة بها في الركعة الثانية من فجر يوم الجمعة السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية ولكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في فجر الجمعة لهذا بلا شك مدلوله فقال العلماء إنها حملت التذكير ببدء الخلق ومنتهى وما بين ذلك من مراحل. أستعين بالله لبيان بعض ما فيها، سائلا الله أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا عليكم. يقول الله سبحانه في هذه السورة الكريمة، وهي سورة مكية وشأنها شأن السور المكية، فيها التذكير بالجنة والنار وبالتوحيد والإيمان وبأصول العقيدة كما لا يخفى عليكم. يقول تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من العلماء من قال: هل هي على بابها من الاستفهام التعجبي، ومنهم من يقول إن هل بمعنى قد، قد تأتي كلمة هل أحيانا بمعنى قد أو تحمل معنى قد. قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان شيئا مهملا لا يعرف ولا يذكر، لم يكن شيئا مذكورا. متى هذا الحين من الدهر؟ قال بعض العلماء: قبل أن يخلق آدم صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: بعد أن صور ولكن لم تنفخ فيه الروح، وقال آخرون أيضا: وأنت في بطن أمك نطفة لا تعرف ولا تذكر. وكل هذا يصح، وإن كان الأكثرون على أنه لما صور آدم ولم تنفخ فيه الروح لم يكن شيئا مذكورا. فتذكر أصلك يا ابن آدم على كل هذه الأحوال، كان ثم وقت لا تعرف فيه. وإذا نظرت إلى نفسك أنت، انظر إلى حالك قبل 60 سنة، لا تعرف وليس لك ذكر، لا تعرف ولا تذكر. وكذلك لما صور أبوك آدم أنت لا تعرف ولا تذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. الكلمة في القرآن الكريم كثيرا ما تتعدد معانيها ويتعدد المراد بها. فقوله تعالى: هل أتى على الإنسان، الإنسان هنا آدم عليه السلام على قول كثيرين من العلماء. وقوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ذرية آدم بلا ريب، لأن آدم ما خلق من نطفة، إنما خلق من تراب عليه الصلاة والسلام. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط، أخلاط من مني الرجل ومني المرأة، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. من نطفة أمشاج نبتلي، فخلقت يا ابن آدم في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء. وكما أن الناس يتسارعون لرؤية نتائج الثانوية العامة ولرؤية نتائج الامتحانات والانتخابات ولرؤية نتائج، فكذلك الدنيا دار اختبار وسترى نتيجة عملك حتما. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وعند الموازين ترى نتائج الأعمال، وأنت واقف أمام الميزان الحسنات والسيئات تتتابعان، حسنات في كفة وسيئات في كفة، وأنت تنظر إلى ماذا سيؤول أمرك. وكذلك وعند تلقي الكتب ستعرف نتيجتك حتما، إما أنك تتناول الكتاب باليمين، جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، وعياذا بالله ثم أقوام يتناولونه بالشمال، فسترى نتائج الامتحانات حتما، سترى نتيجة اختبارنا في هذه الحياة الدنيا برمتها، فقد خلقنا فيها للابتلاء والاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، قد يكون الاختبار بالشر، قد يكون الاختبار بالخير، قد يكون الاختبار بسعة الرزق أو ضيق الرزق، قد يكون الاختبار بربح عظيم أو بخسارة عظيمة، قد يكون الابتلاء بشخص ظالم يتسلط عليك أو بكريم يكرمك. كل هذه صور متعددة من صور الابتلاءات، ابتلاءات بالأمراض، بالصحة والعافية، بالأمن والسلامة، بالخوف والجوع ونقص من الثمرات، تتنوع صور الابتلاءات علينا، والمؤمن يلزمه أن يكون شاكرا على النعماء صابرا على البلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، وبعد الأمشاج سميعا بصيرا، ذا سمع وذا بصر. وبعد يقول تعالى: إنا هديناه السبيل، دللناه على الطريق، دللناه على الطريق، وبينا له طريق الخير ورغبناه فيه، وبينا له طريق الشر وحذرناه منه. إنا هديناه السبيل، دللناه على الطريق، طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، بينا له الطريقين ورغبناه في هذا طريق الخير وحذرناه من طريق الشر. فما شأن الإنسان أمام هذا البيان وأمام تلك الهداية، هداية الدلالة؟ شأنه إما شاكرا لنعمائنا عليه ودلالتنا له فيسلك طريق الخير، وإما كفورا يسلك طريق الشر والعياذ بالله. فهكذا الناس. قال تعالى في شأن ثمود: أما ثمود فهديناهم، دللناهم على الطريق، طريق الخير وطريق الشر، فاستحبوا العمى على الهدى. قال تعالى: إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين الله عقوبة الكافر الكفور وكذا جزاء الشاكر. قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل تربط في أعناقهم ويسحبون بها، وأغلالا في الأعناق أيضا في الأيدي، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أعددناها لهم، هي موجودة معدة، يسحبون بها بعد أن توضع الأغلال في الأعناق، تربط تلك السلاسل في الأغلال ويسحبون بها، عياذا بالله، كما قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، سلاسل تربط في الأغلال ويسحبون بها إلى الجحيم، إلى السعير الذي هو اسم من أسماء جهنم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أما الأبرار الآخرون، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، كان خليطها من الكافور. عينا، إن سألت عن الكافور ما هو؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تمزج الكافور لأصحاب اليمين مزجا، ويشرب بها المقربون صرفا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، خليطها من الكافور. إن سألت عن الكافور ما هو؟ فهو عين خالصة يشربها المقربون. فالمقربون يشربون من الكافور صرفا غير مخلوط، وأصحاب اليمين الذين هم من أهل الجنة لكن دون المقربين تمزج لهم الكافور مزجا. كما أصور إذا كان ثم كوب من اللبن وكوب من الشاي، خلط الشاي باللبن يشربه فريق من الناس، واللبن صرفا خالصا يشربه أناس أعلى، فالكافور يشربه المقربون صرفا. وكذلك التسنيم مزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، فتمزج التسنيم لأصحاب اليمين مزجا، ويشرب منها المقربون صرفا، وتمزج الكافور لأصحاب اليمين مزجا، ويشرب بها المقربون صرفا، أي خالصة. قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. جعلنا الله وإياكم منهم. ثم بين الله بعد أعمالهم في الدنيا، قال تعالى مبينا شأنهم في الدنيا: يوفون بالنذر الذي قطعوه على أنفسهم، سواء كان مع الله سبحانه وتعالى أو كان ليعطي أحد من البشر الفقراء أو غيرهم شيئا، فهم يوفون بكل أنواع النذور إلا نذور المعصية، لا يفون بنذور المعصية. فإذا نذر أحدهم أن يعصي الله لم يعصه، يوفون بالنذر. فالوفاء بالنذر شيم أهل الإيمان، وأنت مسؤول عنه يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: وأوفوا بالعهد الذي منه النذر إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أورثهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قيل النفاق يلازمهم في قلوبهم إلى يوم يلقون ربهم، وقيل إلى يوم يلقون نفاقهم. فالحذر، الحذر من عدم الوفاء بالنذر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة ثم قال: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون. قال تعالى في كتابه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. رزقنا الله وإياكم خشيته. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قيل مستطيرا عاما يوم القيامة. فإن قيل: وهل أهل الإيمان آنذاك يخافون؟ قال العلماء أو كثير منهم: الخوف أولا يعم الجميع، للآية الكريمة: كان شره مستطيرا عاما واستدلوا لذلك أيضا بأن الأنبياء كل يقول إذا دعي إلى الشفاعة نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وأيضا دعوى المرسلين على الصراط ربي سلم سلم، فآنذاك الكل يخشى. ثم بعد ذلك يحل الأمن على أهل الإيمان، قال تعالى: يخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من أفضل الخصال وأجلها أيها الإخوة إطعام الطعام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ يعنون أي الخصال في الإسلام بعد أن يسلم الشخص خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام، إطعام الطعام وإفشاء السلام، من جميل الخصال. فإطعام الطعام فرط فيه الكثيرون فعليكم به. نعم قد تعطي شخصا مبلغا من المال كي يأكل أو يشرب، لكن أجل منه أن تطعم الطعام، إطعام الطعام. ولذلك مواطن، وللإعطاء النقدي مواطن، إطعام الطعام وإفشاء السلام. فلذا كان الرسول يحث على هذه الخصلة ويرغب فيها ويفعلها ويفعلها. فلا يخفى عليكم أن النبي في حجة الوداع نحر بيده 63 بدنة ويجزيه سبع بدنة، يجزيه سبع بدنة، لكن نحر 63 بدنة. وأمر عليا فنحر له ما غبر، فنحر علي لرسول الله 37 بدنة، فأصبح مجموع ما نحر 100 بدنة يأكل ويطعم المحاويج والمساكين. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي ما حبهم له، يطعمون الطعام على حبه أي ما حبهم للطعام، لكن يؤثرون غيرهم على أنفسهم مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا شأنهم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لا يبحثون عن الأغنياء بالدرجة الأولى كي يكرموهم وينالون الحظوة عندهم، إنما يبحثون عن المساكين الذين لا يجدون غنى يغنيهم ولا يتفطن لهم فيتصدق عليهم، ويبحثون عن الأيتام الذين مات آباؤهم فلم يكن لهم بعد الله عائل إلا ما يأتيهم من صدقات، ويبحثون عن الأسرى المسجونين الذين حيل بينهم وبين الكسب فأصبحوا يئنون من شدة الجوع إلا ما يساق إليهم من رغيف خبز مهشم أو محطم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لسان حالهم يقول: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد ردا لهذا الذي نصنعه منكم، إنما نريد بذلك وجه الله. وقد قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكما قال تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذا يذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أطعمت مسكينا أو آتت مسكينة سائلة شيئا تأمر مولاتها أن تستمع ماذا قال المسكين، فإذا قال جزاك الله خيرا ترد عليه بأفضل وجزاك الله خيرا وزادك أو نحو ذلك، حتى تبقى الأجور ثابتة. قال تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما حبهم له لكنهم يؤثرون على أنفسهم. وماذا يضيرك إذا استغنيت عن اللحم يوما وأنت تحبه، وأكلت فولا وجبرت خاطر مسكين، خاطر يتيم، خاطر أسير. قال سبحانه في ذكر حالهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم قالوا وحالهم يقول ولسانهم يقول: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اليوم العبوس، اليوم يعبس أم الوجوه تعبس؟ هذا اليوم يوم القيامة الوجوه عابسة، كل خائف والأعصاب مشدودة، وتظهر على الوجوه آثار الخوف، وتظهر البسور على أقوام. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أزال عن وجوههم هذه البسور وتلك الأحزان. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لقاهم نظرة وسرورا، الوجوه تصبح ناظرة، يذهب عنها العبوس. وكما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى في كتابه الكريم: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك، على السرر الأسرة في الحجال، كما يقول العلماء. سرائر الناس قديما كان لها ناموسية، فهي الأرائك الأسرة في الحجال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حرا ولا بردا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ثمارها مذللة تنظر إلى الثمرة عن بعد تشتهيها وهي على الشجرة فتدل إليك وتأتيك مقبلة عليك. وجنى الجنتين دان كما قال الله سبحانه: وذللت قطوفها تذليلا. ذللت لك يا أيها المؤمن، وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة، تلك الآنية التي تركوها لوجه الله في الدنيا، فمن يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطنه يوم القيامة من نار جهنم. أما الآخرة فأباح الله لنا ذلك، فأكرمنا الله بذلك. قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ومعنى قدروها تقديرا: الماء الذي في الكوب على قدر الشرب، لا تحتاج معه إلى زيادة ولا يبقى منك فضلا. قال تعالى: يطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ثم بين الله حال الخدم، حال الخدم الذين يخدمون أهل الجنة ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كاللؤلؤ المنثور منتشر هنا وهنا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت، إذا نظرت ومددت البصر هنالك رأيت ممالك عظيمة، ممالك عظيمة هائلة. وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لا يستطاع وصفه. قد تنظر إلى ملك من ملوك الدنيا وتفرح أو تتعجب، تتعجب بملكه أو بمنزله أو بقصره أو بالسور الطويل أو بالحدائق، لكن الآخرة شتان. قال تعالى: وإذا رأيت ثم، أي إذا نظرت هنالك رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال الرسول الأمين، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، الثياب خضراء، وهذا من الثياب المحمودة، ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وهنالك من يحلى بالذهب، وهناك من يحلى أحيانا بهذه وبتلك. وقال بعض العلماء: يؤتى بأنواع من الحلي تناسب الملابس، كذا قال بعض العلماء. قال تعالى: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طاهر في نفسه مزيل لأي شيء أيضا وليس ثم شيء والحمد لله. فأشربتهم طيبة وألسنتهم آنذاك طيبة وآذانهم طيبة لا تسمع إلا الكلام الطيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، رقيق أو رقيق الحرير وغليظه، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يقال لهم: إن هذا كان لكم جزاء على ما قدمتموه في الدنيا. فلنسأل أنفسنا: ما الذي قدمناه في الدنيا حتى نجازى بمثل هذا؟ لم نقدم شيئا، ولكنه رب كريم فالحمد لله. قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعيكم يا أهل الإيمان شكره الله لكم. إن مدرسا إذا قال لك جزاك الله خيرا وأثنى عليك تفرح، إذا قال لك مدير المدرسة أنت مجد شكرا لك تفرح، إذا أرسل لك المحافظ تفرح، إذا أرسل لك الملك أو رئيس الدولة تفرح، إذا أرسل يثني عليك. فما ظنكم برب العالمين الشاكر الشكور؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يا رسول الله، فاصبر لحكم ربك، اصبر لقضاء الله وانتظر حكم الله. فإن أوذيت في الدنيا أو ظلمت، إن آذاك مؤذٍ أو ظلمك ظالم، انتظر. فثم محاكمات ليست كمحاكمات الدنيا الفانية، إنما محاكمات يؤدى لكل ذي حق حقه. فاصبر لحكم ربك، لها معنيان أو أكثر، فتصبر لقضاء الله الذي قضاه الله عليك من مرض أو ألم أو غير ذلك، واصبر لقضاء ربك أيضا بينك وبين من ظلموك، فإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. انتبه لهذه الآية، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واستعن بالله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا في الصباح وفي المساء. رطب اللسان بذكر الله، ورطب اللسان بالصلوات وما يتلى فيها من القرآن والتسبيح والدعوات، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هكذا قال ربكم، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لا تجلس الليل الطويل أمام الشاشات الفاسدة ولا أمام المباريات التي تضيع عليك أوقاتك وتزهدك في الآخرة، بل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ولا تلتفت إلى الناس، إن هؤلاء يحبون العاجلة، يحبون الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لقد قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، عضلات التحكم فيها شددناها، فمن فضل الله علينا أن عضلات التحكم فينا قوية والحمد لله، ونسأل الله العافية على الدوام. وإلا لو كانت عضلات فمك ضعيفة لسال اللعاب على الدوام، عضلات الأنف ضعيفة لسال المخاط على الدوام، عضلات العين ضعيفة لسالت الدموع على الدوام، عضلات الإسد ضعيفة لكان الغائط على الدوام، عضلات مجرى البول ضعيفة لسال البول على الدوام. لقد شد الله أسرنا. فهذا من الوجوه في التفسير: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، طريقا يقربه من الله، فليبحث الباحثون عما يقربهم من الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ولكن التوفيق من الله وبالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فاسألوه التوفيق، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، أي في جنته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. عياذا بالله من الظلم ومن ركب الظالمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فأذكر في هذا المقام بأمر وأبينه ما دعت إلى الحاجة إلى بيانه. فأقول مستعينا بالله سبحانه: لقد وصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين، وهذا ديوان سنحاسب عليه بين يدي الله سبحانه، ماذا فعلنا مع الوالدين؟ إذ الأوامر قد جاءت في كتاب الله سبحانه بعد بيان حق الله وحق رسوله، ببيان أعظم حق للمخلوقين وهم الوالدان. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آيات متعددة في هذا المعنى. قال الرسول الأمين وقد سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال السائل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية كما قال العلماء. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، سواء النصوص المرغبة في بر الوالدين أو المحذرة من عقوق الوالدين. والأم أحق من الأب بحسن الصحبة، فالنبي سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، في المرتبة الرابعة. وفي الحديث: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات كذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نصوص تتوالى لإثبات هذا المعنى. وما جعل أويس القرني خير التابعين إلا لبره بأمه. وما جعلت دعواته مستجابة إذ كان به برص فدعا الله فشفاه إلا بسبب بره بأمه. النصوص في هذا الباب كثيرة لا تكاد تحصى، ولكن ثم بيان أمر: حتى لا يدخل في الشريعة ما ليس منها، حتى لا يدخل في الشريعة ما ليس منها. فأقول مذكرا: إن الأعياد شرعها الله سبحانه ولم يشرعها الخلق. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقبلها: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يلعبون وأخبر أنه يوم عيد لليهود، قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فالذي يشرع الأعياد هو الله، لا يشرعها البشر. فليس لنا أن ننشئ عيدا لم ينشئه الله سبحانه ولم يسنه رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلنا كمسلمين عيدان: الفطر والأضحى. ويوم الجمعة عيد باعتبار عوده وتكراره. أما العيدان الأصليان عندنا: الفطر هو أول يوم في شهر شوال، والأضحى وهو يوم العاشر من ذي الحجة. هذان عيدان لنا نحن أهل الإسلام. إذا نظرنا إلى سيرة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ما أقام عيدا لنزول القرآن عليه، وهذه من أفضل المناسبات، مناسبات أفضلها إنزال الوحي على الرسول الأمين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لكن لم يقم النبي عيدا لذلك، ولم يقم النبي عيدا للهجرة، ولم يقم النبي عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا لفتح مكة، ولا قبلها عيدا للنصر يوم الخندق، ولا عيدا للنصر يوم حنين. ما أقيم في ذلك عيد. وسار الصحب الكرام على هذا النهج الكريم، لم يقيموا أعياداً إلا التي شرعها الله: الفطر والأضحى. وسار التابعون على ذلك وأتباع التابعين أيضا. ولا تجد في كتب الفقه للأولين كالأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أي مناقشة لذكر أعياد، فلم تكن ثم أعياد في أزمانهم إلا التي شرعها الله. فحق الوالدة ثابت على الدوام، أما إنشاء عيد للأم فهو اتباع للغرب الكافر، إذ النبي قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. فيظهرون الاحتفال بالأم يوما من عامهم، وبعد ذلك لا تلقى منهم أي إكرام فضلا عما قد تجده من مهانة. أما نحن فبرنا بأمنا على الدوام. قال المسيح عليه السلام يوم أن ولد وبرا بوالدتي، وقال تعالى في شأن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه، وهكذا أهل الإسلام عموما برهم بآبائهم يرفعهم الله به درجات، ليس يوما بل في كل وقت وحين، وسيقت لنا الأحاديث في ذلك فضلا عن الآيات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت أنني في الجنة فسمعت صوت قارئ، قلت من هذا القارئ؟ قالوا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فكذاكم البر أي هكذا البر يصنع بالعبد يوم القيامة، إن النصوص توالت لإثبات فضل بر الوالدين، وعلى الخصوص الأم إذ هي أحق الناس بحسن الصحبة. أما الأعياد وإقامة يوم لها في السنة فلم يرد هذا عن الرسول، فلنلزم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنحافظ على بر الوالدين خاصة الوالدة على الدوام، ولنقل ما أمرنا الله به رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإذا توفاهما الله رب اغفر لي ولوالدي، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. كذا كان نوح عليه السلام يدعو، فالله الله في الوالدة، والله الله في سنة رسول الله تتبع ولا تشوه، والحذر الحذر من الابتداع في الدين. هذا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم دوما بررة بالآباء والأمهات. اللهم ارزقنا برهما في حياتهما وبعد مماتهما، واغفر لنا ولهما يا ربنا، اغفر لنا ولهما ما قدم وما أخر من ذنب يا رب العالمين. اللهم أسكنهما وإيانا جميعا فسيح الجنان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى، ويا ربنا أكرمنا بصحبة نبيك في الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اختم لنا بخير، واجعل آخر أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك، وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فإن صلاتكم تبلغه فرد عليكم مصليا مسلما، وأقم الصلاة.